الفردوس المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد من برنامج الواحة الأدبية، أملينا أن تنال إعجابكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر يحيى بن يوسف الأنصاري: ولد عام 588 للهجرة، كان حاد الذكاء، ينظم بسرعة وببلاغة وفصاحة حتى لقب بسيد الشعراء. توفي عام 656 للهجرة، ومن شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أزكى البرية عنصرا وأعزهم بيتا وأولى بالفخار وأجمع، وأمد كفا بالندى وأتمهم حلما وأصدق في المقال وأسرع، جمعت له غر المناقب فهي كالعقد النظيم لديه لا تتوزع، وصفوة الرحمن وهو حبيبه وله المقامات التي لا تدفع، حلاه من أنواره وكساه من أسنى المواهب حلة لا تنزع، وجلاه في ملكوته وأباحه ما كان يطلبه سواه فيمنع. في الفضائل والحكم. قال الشاعر عبد الرحمن شكري في الطموح: ليس الطموح إلى المجهول من سفه، ولا السمو إلى حق بمكروه، فالعيش حب لما استعصت مسالكه، تجارب المرء تدنيه وتعليه. من كلام الشاعر أبي العلاء المعري في الطبع: الطبع شيء قديم لا يحس به، وعادة المرء تدعى طبعه الثاني. في الأمثال. مثل عربي. من لزم الطمع عدم الورع. ومسك الختام مثل إنجليزي. من طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 6 من تشرين الثاني عام 2022 ميلادي. في 11 من ربيع الثاني عام 220 للهجرة توفي عالم الرياضيات والفلك الشهير أبو علي يحيى بن غالب الخياط المعروف بابن الخياط. وكان ابن الخياط مولعا بعلوم الرياضيات منذ صباه، فدرس الرياضيات والفلك على يد كبار علماء عصره حتى أصبح من كبار الفلكيين. وقد تطرق ابن النديم في كتابه الفهرست لابن الخياط كأحد كبار علماء الفلك والنجوم. ولابن الخياط مجموعة قيمة من المؤلفات ترجمت بعضها للغة اللاتينية، منها كتاب المواليد، كتاب المدخل، كتاب المعاني، كتاب الدول، كتاب سر الأعمال. في 15 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسب الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجا على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وقد أعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات الإيرانية آنذاك السافاك مقر الإذاعة والتلفزيون، واعتقلوا عددا كبيرا من الموظفين. وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضا إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. وأخيرا وفي 11 من ربيع الثاني عام 608 للهجرة، ولد في مدينة الموصل بشمال العراق المؤرخ والقاضي والأديب الشهير ابن خلكان. وقد زار ابن خلكان في شبابه العديد من البلاد الإسلامية لكسب العلم في مدارسها ولقاء كبار الفقهاء والمؤرخين. وخلال زيارته لبلاد الشام استقر في دمشق ليسكن فيها، واشتغل قاضيا لمدينة دمشق. وكان ابن خلكان من كبار كبار فقهاء وأدباء عصره، ومن أهم مؤلفاته وفيات الأعيان، وهو معجم تاريخي يشتمل على سيرة 846 شخصا من أبرز المشاهير. وقد بذل ابن خلكان جهدا كبيرا في تحقيق تاريخ مولدهم ووفاتهم وتقييد أسمائهم بالحركات. وأخيرا توفي ابن خلكان في مدينة دمشق عام 681 للهجرة إثر إصابته بالمرض، ودفن في سفح جبل قاسيون إلى جانب قبور العلماء والفقهاء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
بعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
بعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أن أما آن للفجر فينا يبين،
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبين.
إليك العشر أبت قدام الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبل وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبل وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الكل منا له مطالب وحاجات أساسية، مثلا إنه بحاجة إلى شرب الماء وتناول الطعام، ولا يمكن أن يتخلى عن هذه الحاجات لأنها ضرورية.
نعم يا حنان، هناك بعض الحاجات الأخرى أو بعض الأذواق الشخص يراها بأنها ضرورية متناسبة معه، لكن الآخرين لا يرون ذلك.
مثلا يا جنان، الشخص يرى أن الأفضل أن يرتدي بنطلونا أسود،
نعم،
ولكن الوالد يرى غير ذلك.
نعم يا حنان، في مثل هكذا أحيان يا أصدقاء يغضب الولد ويصر على ما يريده هو ويرفض أن يطيع والده فيما يأمره.
نعم أحسنتم. طيب يا أصدقائنا، اليوم نريد أن نتحدث معكم حول الغضب.
أنا نبدأ مشوارنا معكم مع فقرة قصة اليوم،
وفي قصتنا لهذا اليوم سوف نتحدث لكم كما قلنا قبل قليل عن موضوع الغضب.
نعم يا أصدقاء، وكما تعلمون أن الغضب شيء غير جيد وغير محبب،
لذلك
فلما يغضب أحدنا فإنه سوف يرتكب أخطاء كثيرة،
وهذه الأخطاء يا أصدقاء سوف تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.
إذن تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم مع الغضب ونتائجه السلبية.
نعم يا أصدقاء، ويقال بأن الغضب أوله جنون آخره ندم. الآن يا أصدقاء ويحنان ننتقل إلى الخالة هدى مع قصتها لهذا اليوم لنرى ما هو الغضب، ما هي نتائجه، ما هي سلبياته على حياتنا. هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
أحبائي السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام دخل المعلم الصف ووجد بعض التلاميذ يتشاجرون ويتكلمون بصوت عال جدا. تعجب وقال لهم:
يا عمار، وأنت يا أحمد هيا أعطني كتاب.
لا تصغر مني يا عمار.
أنا لست منك.
الحمد لله أنك وصلت الآن يا أستاذ.
ولماذا يا أحمد؟ ها؟
لقد كان رائد وعمار يتشاجران.
ولماذا؟ ها؟
لقد كان رائد يمازح عمار.
أستاذ، يا أستاذ.
نعم يا رائد.
كنت أمازح عمار، فقد كنت أمازحه. صدقني يا أستاذ.
يا أستاذ، لا لم تكن تمازحني يا رائد.
صدقني، كنت أمازحك.
لا، كنت تسخر مني يا رائد.
هدوء.
لا بل كنت تسخر مني رجاء. يا رائد.
لا ما كنت.
هدوء.
يا عمار، أنت دائما غاضب ولا تحب المزاح.
وأنت كذلك، لا تتدخل وإلا.
نعم، حتما ستقول كلاما غير لائق، مثل ما قلت لي كلاما غير لائق.
ماذا؟
نعم يا أستاذ، لقد قال عمار كلاما غير لائق بحقي.
نعم يا أستاذ، هذا صحيح.
هل هذا صحيح يا عمار؟
يا أستاذ، لقد كنت غاضبا جدا.
ولكن لماذا قلت كلاما غير لائق بحق صديقك رائد؟
قلت لك يا أستاذ كنت غاضبا.
وبماذا أفادك هذا الغضب؟
لا شيء.
اسمعوني كلكم يا أولاد، سوف أقص عليكم هذه القصة الصغيرة حتى تعرفوا أن الغضب شيء غير جيد يا أولاد، بل إن الغضب يؤدي إلى نتائج غير جيدة ويجعل الشخص الغاضب يرتكب أخطاء وأخطاء.
وما هذه القصة يا أستاذ؟
حاضر يا أحمد. في يوم من الأيام يا أولادي، كان هناك تلميذ مثل عمار يغضب بسرعة ويقول كلاما غير جيد وغير لائق بسرعة.
أنا أعتذر يا أستاذ.
استمع جيدا أولا، استمع إلى القصة الآن يا عمار، وبعد ذلك اعتذر. ها؟
حسنا، حاضر يا أستاذ، حاضر.
تفضل يا أستاذ.
نعم تفضل
يا أستاذ.
حسنا، لقد كان التلميذ الذي يشبه عمار يغضب بسرعة ويقول كلاما غير لائق بسرعة.
نعم.
وفي يوم فكر المعلم أن يعطي درسا لذلك التلميذ حتى لا يكرر أخطاءه ولا يكرر غضبه.
وماذا فعل يا أستاذ؟
عندما وجد المعلم أن ذلك التلميذ غاضبا جدا، نادى عليه وأعطاه كتابا.
كتاب؟ ولماذا؟
سوف تعلمون بعد قليل.
يا
اسمعوا جيدا يا أولاد. أعطى الكتاب لذلك التلميذ الغاضب وقال له:
ماذا قال له يا أستاذ؟
قال له: عندما تكون غاضبا مزق ورقة من هذا الكتاب.
وماذا فعل ذلك التلميذ يا أستاذ؟
يا عمار، ظل ذلك التلميذ يقطع ويمزق الأوراق كلما شعر بالغضب.
وتركه المعلم يمزق الأوراق متى ما يشاء؟
نعم يا رائد، كان المعلم ينظر إليه يوميا، فكلما كان يغضب كان التلميذ يخرج الكتاب من حقيبته ويقوم بتمزيق ورقة ورقة.
وماذا حصل بعد ذلك؟
استمر التلميذ في ذلك حتى اكتملت أوراق الكتاب يا أولادي.
وماذا حصل بعد ذلك يا أستاذ؟
استمر التلميذ في ذلك يا أولادي حتى انتهت أوراق الكتاب.
وماذا بعد ذلك يا أستاذ؟
عندما انتهت أوراق الكتاب نادى المعلم على التلميذ وقال له: هذا شريط لاصق يا بني، إلصق ورقة ورقة قمت بتمزيقها.
وهل حقا قام بذلك؟
نعم، قام بإلصاق الأوراق مع بعضها البعض كما كانت يا ولد.
وهل نجح في ذلك؟
نعم، تمكن التلميذ يا رائد من فعل ذلك ونجح في إلصاق الأوراق في مكانها.
فعلا إنه تلميذ شاطر.
ولكن يا أولادي، هناك شيء حصل لم يكن يخطر ببال التلميذ.
ماذا؟ شيء حصل؟
ماذا يا أستاذ؟ اسمعوا جيدا، بعد أن أكمل التلميذ وضع الأوراق في مكانها قدم الكتاب إلى المعلم وكان يشعر بالفرح لأنه أنجز ذلك بسرعة.
وهل حقا يا أستاذ قام بذلك؟
نعم، أمسك المعلم بالكتاب وقال للتلميذ: انظر انظر يا بني إلى هذا الكتاب، إنه كان ممزقا في كل مرة كنت تغضب، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
فقال المعلم للتلميذ: هل تشاهد هذا الشريط اللاصق يا ولدي؟ إنه واضح جدا، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وقال له: بعد أن قمت بجمع الأوراق التي كانت ممزقة باستخدام الشريط اللاصق، ها؟ هل عاد الكتاب كما كان في السابق؟
وماذا قال التلميذ؟
سكت التلميذ وقال بعد قليل: ها؟ نعم هذا صحيح يا أستاذ، لم يعد الكتاب كما كان. صحيح إني قمت بلصق الأوراق لكنها لن تعود مثل السابق نظيفة وأنيقة ومرتبة.
وماذا يعني ذلك يا أستاذ؟
يا عمار، وهنا قال له المعلم: هكذا هو حال الشخص الغاضب عندما يقول كلاما غير لائق، وعندما يقوم بتكسير شيء، وعندما يقوم بتصرف غير صحيح. فحتى لو اعتذر فتلك الأشياء التي مزقها وكسرها وقام بتدميرها سوف لا تعود مثل السابق يا أولادي.
نعم نعم هذا صحيح يا أستاذ.
وقال له أيضا يا أولادي: حتى عندما تقول كلاما غير لائق وتعتذر بعد ذلك، فالاعتذار لا يعيد العلاقة بينك وبين الآخرين كما كانت في السابق صافية نقية.
نعم نعم فعلا إن هذا المعلم ذكي وشاطر جدا.
نعم لقد أعطى للتلميذ درسا لن ينساه.
هل فهمت الآن يا عمار الدرس؟ ها؟
نعم يا أستاذ فهمت.
هل عرفت يا عمار معنى أن يكون الإنسان غاضبا ماذا يحصل له؟
نعم يا أستاذ لقد عرفت.
إن الغضب يا عمار شيء غير جيد، حتى لو اعتذرت فلن تعود العلاقة بينك وبين الآخرين كما كانت، لأنك أخطأت بحقهم، ومن يخطئ بحق الآخرين سوف لن ينسى الآخرون ما قاله بحقهم أبدا يا أولادي.
نعم ونحن لا ننسى هذا الدرس.
أحسنتما أحسنتما، أرجو منكما أن لا تتشاجر بعد الآن. أحسنتما يا لا تتشاجر بعد الآن. أحسنتما.
وهكذا يا أحباء الحلوين استمعتم إلى قصة اليوم وعرفتم كم أن الغضب شيء غير جيد وغير صحيح. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بالأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح. بالأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح. لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود. لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود. لكننا في غمرة الأفراح والمحن لا نترك الأساس لا نترك الوطن. لكننا في غمرة الأفراح والمحن لا نترك الأساس لا نترك الوطن.
أحبتنا، أساسا الغضب شيء جيد، لأننا من خلاله نستطيع أن نحصل على حقوقنا، ولكن يجب أن يكون هذا الغضب منطقيا، بمعنى أن نغضب لأشياء يكون فيها خيرنا وصلاحنا، لا أن نترك حالة الغضب فينا لأن نحصل على كل ما نتمناه.
نعم يا أصدقاء، هذا أمر مرفوض، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على كل شيء يحبه. هناك حدود، هناك أطر، هناك قوانين. مثلا افترضوا أن شخصا رأى لعبة جميلة بيد صديقه، هل يمكن يا حنان أن يغضب عليه من أجل أن يحصل على تلك اللعبة؟
كلا، بل الطريق الصحيح للحصول على تلك اللعبة هو السعي والمجاهدة لا الغضب.
أحسنتي وأحسنتم يا أصدقائنا، إذن الغضب ليس جميلا دائما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. الغضب من الصفات التي يدوم عليها الدين الإسلامي، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. أولا، لابد أن لا نغضب على أخواننا المؤمنين ونحسن إليهم، ولابد من أن يكون بيننا مودة ورحمة، ولا نغضب على الأشياء التافهة. وللغضب آثار، منها إحمرار الوجه واضطراب الحركة، وللغضب علاجات، منها الوضوء والاستعاذة بالله عز وجل. والغضب في بعض الحالات يكون حسنا، فمن يغضب على دينه وعرضه وأرضه فإن الغضب في هذه الحالة يكون حسنا. بالنسبة لي، إن أردت شيء وأبي لم يعطيني إياه فهذا لمصلحة، ولا أغضب بسرعة على الأشياء التافهة. وأنصح أصدقائي وأخواني أن يسمعوا كلام آبائهم ولا يغضبوا بسرعة على أتفه الأشياء، فإن الغضب طفلة سيئة يذمها الإسلام وليس من حسن الأخلاق. وعلمني أبي أن لا أظهر غضبي أمام والدي والأكبر مني سنا، وأغضب لأشياء كبيرة مثل عرضي وديني. والسلام عليكم، الاسم سجاد محمد عباس، البلد العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا، هل تعلمون بعض الأسباب المؤدية إلى الغضب؟ البعض من الأولاد يغضبون لأنهم متعبون من كثرة اللعب أو أنهم لم يناموا بالمقدار اللازم.
نعم يا أصدقائنا، فمن الطبيعي أن الجسم إذا أصبح متعباً سيكون بحاجة إلى الراحة، لكن البعض من الأولاد لا يعرف أنه متعب وبحاجة إلى الراحة والنوم، ففي هذه الحالة يلجأ إلى ماذا يا حنان؟
نراه يغضب مثلا، يعود من المدرسة وهو متعب لأنه كان لديه حصة في الرياضة، فلذلك يعود إلى البيت مرهقا.
عند ذلك يا أصدقاء تقول له الوالدة: يا بني اهتم بواجباتك. وإذا بالولد تراه يغضب ويغضب ويغضب. لماذا يغضب يا حنان؟
لأنه متعب، ولو أخذ قسطا من الراحة لعاد إلى حالته الطبيعية.
نعم يا حنان، إذن نأخذ هذه النتيجة من كلامنا بأن كل حالة غضب تنتابنا لها سبب، لها دليل، لها علة، فيجب أن لا نغضب بسرعة، يجب أن نفكر في طريق لحل السبب والعلة والمشكلة، ومن ثم إن شاء الله نعود إلى حالتنا ووضعيتنا الطبيعية.
نعم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. الأستاذ للتلميذ: ما هو مفرد مصائب؟ قال التلميذ:
يا أستاذ، المصائب لا تأتي بمفردها، عندما تأتي فهي تأتي بالجامع.
صلى الولد ثم قام بالدعاء وقال:
إلهي اجعل المنامة عاصمة العراق.
سمعته أمه فقالت: يا بني ماذا تقول؟ فقال الولد:
لأنني هكذا كتبت في الامتحان يا أمي.
قال الأستاذ للتلاميذ: لماذا لم يفتح نابليون مدينة عكا؟ فأجاب أحد التلاميذ:
لأنه نسي المفاتيح في فرنسا.
طيب يا أحبتي، إذا كنتم في يوم من الأيام متعبين مرهقين وأنتم عدتم من المدرسة إلى البيت، ثم قالت لكم الأم: يا بني هيا اذهب للقيام بواجباتك المدرسية، ماذا تفعلون؟ هل تغضبون؟
أو ترمون بالحقيبة جانبا وترفعون أصواتكم عاليا على الأم المسكينة التي تتعب ليل نهار من أجل راحتكم ومستقبلكم؟
لا، أكيد لا، بل أنتم أولاد مؤدبون محبوبون. لكن يا حنان، برأيك هل يعرف الأصدقاء ماذا يفعل الإنسان الخلوق في مثل هذه الحالات؟
أجل يا جنان، إنه يخبر الوالدة بأنه متعب قليلا، ولو سمحت له الوالدة بالطبع سيرتاح قليلا ثم ينشغل بواجباته، ولا داعي للغضب.
نعم، لأن الوالدة يا أصدقاء تعلم أنكم متعبون، لكنها تريد فقط أن تذكركم بواجباتكم.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من بين فكيه؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الثعابين لا تقترب من مكان فيه رائحة البترول؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدماغ البشري يحتاج إلى 1000 لتر من الدم يوميا ليستطيع القيام بعمله؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا الأعزاء، ذات يوم سأل الملك أحد ضباطه: قل لي، هل تؤمن بالحظ؟ فأجاب الضابط: نعم يا جلالة الملك. فضحك الملك ثم قال: أخشى أن لا تستطيع إثبات وجود شيء اسمه الحظ. رد الضابط: يجوز ذلك يا جلالة الملك، ولكن إن كان الأمر يسرك فسأفعل ذلك، ولدي خطة. وهمس الضابط ببعض الكلمات في أذن الملك.
قال الملك: حسنا، لنجرب ذلك. وفي تلك الليلة علق الضابط حقيبة في سقف إحدى غرف القصر، ولكن لا أحد يعلم بمحتوياتها سوى الملك والضابط. ثم أدخل رجلان إلى الغرفة، وحالما أغلق الباب عليهما ذهب أحدهما واستلقى في أحد أركان الغرفة واستسلم للنوم، في حين انتبه الآخر إلى الحقيبة المعلقة فتناولها وأدخل يده فيها، فوجد فيها بعض حبات البازيلا، فقال في نفسه: سأكلها وإن كانت عشاء رديئا. وراح يلتهم حبات البازيلا الواحدة تلو الأخرى.
نعم يا أصدقاء، ثم أدخل يده ثانية فأمسك بين أصابعه أحجارا من الماس، ولأن الغرفة كانت مظلمة فقد ظنها مجرد أحجار لا قيمة لها، فرمها إلى صاحبه النائم قائلا: ولأنك كسول فبإمكانك أن تأخذ هذه الأحجار. وفي الصباح دخل الملك والضابط إلى الغرفة وعلم بما حصل فيها في تلك الليلة. قال الضابط: والآن يا صاحب الجلالة، ماذا تقول؟ قال الملك: حقا تبدو حجتك قوية، وربما يوجد الحظ، لكنه نادر كخليط أحجار الماس وحبات البازلاء هذه، لذا لا تعش معتمدا على وجود الحظ.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عارف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. فيما مضى من الحلقات تحدثنا بإيجاز عن بعض الآداب المعنوية لقوله تعالى الحمد لله، وفي هذه الحلقة نحاول أن نذكر بعض الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في فضل الحمد لله في أصول الكافي في باب التسبيح والتهليل والتكبير. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض. وفي الوسائل في باب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن. وكذلك عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمد لله، ومن كثر همه فعليه بالاستغفار، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك رواية أخرى في مستدرك الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قول القائل الحمد لله، ولذلك أثنى به على نفسه. وكذلك في المستدرك في باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الله أعطى الدنيا بأسرها لعبد من عبيده فيقول العبد الحمد لله لكان الذي أتى به أفضل مما أعطي. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الجانب تؤكد فضل قولنا الحمد لله، وتبين آثار الحمد ومعانيه وأسراره. ثم إن الكثير من النعم التي أغدق الله بها على الإنسان هي نعم غير ملتفت إليها، فالإنسان مع الأسف لا ينظر إلى ما أعطي هو من النعم، إنما ينظر إلى ما أعطي الآخرون فيرى أنه محروم. وفي الواقع لو التفت الإنسان إلى نفسه وعد النعم التي أعطاها الله إياه لوجد أنها لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طبيعة البشر وما نشأ عليه أنه قليلا ما يلتفت ويلاحظ النعم التي أنعم الله بها عليه، والبشر مع الأسف لا يعرفون قدر هذه النعم إلا بعد ذهابها والإحساس بالفراغ والحاجة إلى هذه النعم. فالصحة نعمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بمرض أو داء، والأمان نعمة لا يعرفها ولا يقدرها إلا من سلب منه الأمن فأحس بالخوف وعدم الاطمئنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم وأن يجعلنا من حامديه وشاكريه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجللت النهار بنورها النوار والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار الشقائق والمياه الجارية تهفو القلوب لشدوها ولصوتها البشاري
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران